السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. التوتر يتصاعد جنوبا، فهل بتنا على شفير الحرب؟ صواريخ من حزب الله وحماس على المستوطنات، والجيش الإسرائيلي يرد. للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة واشنطن تدعو رعاياها للمغادرة. تحركات خجولة للحكومة لمواجهة أي طارئ. وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده: ابقوا جاهزين، الأوامر ستصدر. القوات تكتسح الانتخابات الطالبية في الأنديو. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. وسط تصاعد المخاوف من حرب مدمرة، حافظ الوضع الجنوبي على نسبة عالية من التوتر مع استسهال حزب الله اللعب بالنار واختراع تسميات لمنظمات غير معروفة لكنها معروفة التبعية والانتماء. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تلقى لبنان إشارات سلبية إضافية تمثلت بالدعوات التي أطلقت من العديد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان على الفور. فهل بتنا على أبواب الحرب التي لن يسلم منها أحد؟ حتى الآن حزب الله لا يقيم وزنا لأي كلام يجنب لبنان الكأس المر. وفي المقلب الآخر، هل اقتربت عملية الدخول البري إلى غزة والتي تشير التوقعات إلى أنها ستكون الأشرس ولا مثيل لها في ضراوتها؟ وهذا ما أوحى به وزير الدفاع الإسرائيلي لقواته بالقول: ابقوا جاهزين، الأوامر ستصدر. نبدأ من التطورات الجنوبية.
إذن واصل حزب الله قصفه للمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود، واستهدف بالصواريخ الموجهة موقع جل العلام قرب لبوني، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه مستوطنة زرعيت في الجليل الأعلى، كما جرى استهداف موقع الراهب العسكري الإسرائيلي المطل على بلدة عيت الشعب وموقع العباد.
كما سمعت أصوات انفجارات في كريات الشمونة، في حين أطلقت صفارات الإنذار في نهرية للمرة الأولى منذ بداية الحرب، كما دوت صفارات الإنذار أيضا في المنارة.
المدفعية الإسرائيلية ردت بقصف مركز استهدف وادي قطمون في إرميش ومحيط بلدة علم الشعب في القطاع الغربي، وقصفت محيط بلدة الناقورة وجرود اللبوني، وسجل قصف على بلدات حولة، مركبة والعديسة. القصف طال أيضا بلدات مروحين، يارين والبستان في القطاع الغربي.
كما حلقت مروحيات إسرائيلية على الخط الممتد من بليدة وميس الجبل وحولة حتى مركبة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية طلبت من سكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، لاسيما المنارة ومسكاف عام، البقاء في الملاجئ.
وفي مقلب غزة تحت الحديد والنار، وإسرائيل لجنودها: ابقوا جاهزين، الأوامر ستصدر. رولا فخري والتفاصيل.
الكل يترقب ساعة الصفر لانطلاق الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، في الوقت الذي لا تزال وتيرة الهجوم الجوي على حالها منذ 13 يوما. وفي هذا السياق، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي جنوده بالبقاء بجهوزية كاملة لدخول غزة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك أثمانا باهظة للدخول البري إلى القطاع، وإلى أن بلاده مستعدة لدفعها. وفي الميدانيات، تجدد القصف الصاروخي من قبل حماس على عسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة، وقتل 5 أشخاص وأصيب العشرات في خلال قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في خان يونس. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى الفلسطينيين من جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع قد ارتفع ليصل إلى 3785 قتيلا منذ اندلاعها في 7 تشرين الحالي. من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف قاعدة رعيم العسكرية وموقع صوفا في غلاف غزة بالصواريخ والهاونة، وقالت الحركة إن قصفها على تل أبيب جاء ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وقصفت مناطق بئر السبع ومستوطنات النقب. إلى ذلك، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي اليوم أن المدمرة USS كارني المزودة بصواريخ موجهة وصلت إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار في المياه الإقليمية. سياسيا، وفي اجتماع ضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملكة الأردني عبد الله الثاني، أكد الرئيسان موقف بلديهما الموحد والرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير لسكان غزة، منذرين بضرورة عدم السماح لتدهور الأوضاع، لأن ذلك من شأنه أن يجر المنطقة بأكملها إلى حرب إقليمية. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة ومصر الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد اتصال هاتفي جرى بين رئيسي البلدين جو بايدن والسيسي، رفضت من جهتها إسرائيل إدخال أي شاحنات إغاثة عبر معابرها قبل الإفراج عن الرهائن. وطالبت مصر بوقف لإطلاق النار لمدة 6 ساعات لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع. ويبحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في القاهرة كيفية إدخال المساعدات إلى القطاع. وإنسانيا أيضا، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم إن سكان غزة يشربون المياه الملوثة، وإن المستشفيات باتت مهددة بنفاد الوقود الاحتياطي، ما ينذر بكارثة إنسانية. توازيا، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن بلاده تمر بمرحلة صعبة للغاية من تاريخها، أكد بأن بريطانيا ستقف إلى جانب إسرائيل في أحلك ظروفها.
وقبل قليل أفيد بأن الإسرائيليين طلبوا إلى السكان في الجليل على حدود لبنان النزول إلى الملاجئ فيما تبنت حركة حماس، وتحديدا كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تبنت إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
وبالعودة إلى لبنان، حضت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها اليوم على التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة. وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها، قالت السفارة أنها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان، مضيفة نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة.
وفيما يواصل وزير الدفاع الألماني جولته في بيروت، التقى اليوم قوة اليونيفيل التي تضم 140 جنديا ألمانيا في جنوب لبنان، ودعت الخارجية الألمانية اليوم رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد على الفور.
ونصح وزير الخارجية الأسترالية مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان.
السفارة البريطانية في لبنان حضت من ناحيتها رعاياها أيضا على مغادرة لبنان طالما الفرص سانحة.
في السراي، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع عدد من ممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية لوضع خطة للاستجابة الوطنية في حال حدوث أي طارئ بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
مجلس الوزراء يوافق على خطة عمل الأشغال لمواجهة أي خطر على البنى التحتية. تفاصيل إضافية مباشرة من السراي الحكومي مع الزميلة إستال صهيون. مرحبا إستال، يعطيك العافية، ما الجديد لديك؟
يعطيك العافية بسام. يعني في الواقع الجلسة ما زالت مستمرة، جلسة مجلس الوزراء التي بدأت عند قرابة 4:30 تقريبا. هي تعد جلسة طويلة نسبيا لأنها تناقش بشكل أساسي التطورات على الحدود اللبنانية، وتركزت هذه الجلسة على خطة الطوارئ التي من الممكن اتباعها في حال تطورت الأمور الميدانية، ولا سيما أن الجنوب يشهد تطورات عسكرية يومية. وقد بات من المعلوم أن الحكومة وضعت في هذه الخطة تقسيم لبنان إلى 3 مناطق: المنطقة الحمراء أي المنطقة الساخنة، والتي طلب من الأجهزة الأمنية فيها البقاء على جهوزية تامة، هذه المنطقة هي المنطقة الحدودية. المنطقة الأخرى هي المنطقة الخضراء أي من النبطية وصولا إلى بيروت، وهي معنية بالدعم بكل ما يتعلق بالوضع الصحي. والمنطقة الثالثة هي المنطقة التي تعد آمنة نسبيا والتي سينتقل إليها الأهالي في حال اندلاع أي حرب، أي منطقة بيروت وجبل لبنان وغيرها من المناطق اللبنانية الآمنة. وكما ذكرت، لقد وافق مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة الأشغال العامة والنقل لتأمين كل عوامل الجهوزية والمتطلبات الإدارية والمالية والفنية لمواجهة أي احتمالات ممكنة على البنى التحتية التابعة للوزارة، وكان تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل هذه الجلسة، ودعا الوزراء الذين لا يشاركون في اجتماعات الحكومة أن يضعوا أمامهم مصلحة البلد، وأشار إلى أنه طالب الدول الصديقة بالضغط بمنع التعديات الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني، وقال أن الحكومة وهو شخصيا مستمر في اتصالاته بشكل مكثف، والأجواء الدبلوماسية متفهمة للمخاوف اللبنانية، ووعد باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتمنى أن يكون هناك للبنانيين موقف داخلي موحد. وكان أيضا ميقاتي قد تواصل أخيرا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الموجود في القاهرة، والذي وضعه في أجواء الاتصالات تمهيدا لعقد مؤتمر في القاهرة السبت المقبل. هذا أبرز ما يمكن الحديث عنه من السراي الحكومي في الجلسة التي لا زالت مستمرة حتى هذه الساعة.
شكرا لك أستاذ، وسنكون معك في أي جديد.
بوحبيب يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان، وتوافق على رفض التهجير والتوطين. جورج كرم.
الأوضاع والتطورات الإقليمية في قطاع غزة والمنطقة، بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة مع سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان، المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الجزائر، الكويت، اليمن، السودان، فلسطين، والقائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان. وفي ختام الاجتماع أكد الوزير بوحبيب أنه تم التوافق على أهمية وقف فوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل. كما أكد بوحبيب للسفراء العرب أنه لمس في الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس في جدة تماسكا عربيا في مقاربة العدوان على غزة، مشددا على وجوب استثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم، واعتبر أن الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولا وثانيا وأخيرا بالفلسطينيين. من مقر وزارة الخارجية والمغتربين، جورج كرم، لبنان الحر.
في المواقف، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن المقاومة الإسلامية في لبنان لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي خرق للعدو، ومن واجبها أن تتصدى للاعتداءات الإسرائيلية. ولفتت الكتلة إلى أن حشد إسرائيل لقواتها خلال العدوان على غزة يشكل شكلا من أشكال تهديد للبنان.
عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قابوق اعتبر أن أهداف العدوان على غزة تطال مستقبل المنطقة، مؤكدا أن موقف المقاومة هو موقف مبدئي، ونحن لا ننتظر دعوة من أحد ولا نخشى تحديدات أحد، كما قال.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجان قال عبر إكس: يا سيد ماذا تنتظر؟ ساند غزة وابدأ بتحرير القدس وفلسطين، وإما أوقف مناوشات رفع العتب في الجنوب واترك الجبهة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
النائب مارك دو قال إن لبنان ليس ساحة مستباحة ولا صندوق بريد لأحد، ونطالب الحكومة والمؤسسات الأمنية خاصة الجيش بتحرك سريعا واعتقال ومحاسبة من يزج لبنان بأعمال قتالية ضد المصلحة الوطنية.
في هذا الوقت واصل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج حراكه للوصول إلى حل عادل في مسألة الاعتداء على الأملاك الخاصة في عوكر، وأعلن الحاج أنه بعد متابعة موضوع الأضرار تواصل مع رئيس الحكومة والهيئة العليا للإغاثة، وسيتفقد اللواء محمد خير الأضرار للمساهمة في التعويض عنها.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أستفان دعا إلى تصحيح البوصلة داخلياً، لافتا إلى أن التعدي على الأملاك الخاصة والجامعات والمدارس والمستشفيات أمر مرفوض بالمطلق.
النائب وضح الصادق اعتبر من ناحيته أن الاعتداء على الجامعة الأمريكية في بيروت وعلى أرزاق الناس والممتلكات الخاصة لا يخدم القضية الفلسطينية.
حرب غزة والتنقيب عن النفط والموازنة مواضيع حضرت في ساحة النجمة. هند السمرة.
لجنة حقوق الإنسان النيابية عقدت جلسة استثنائية استنكارا للمجزرة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة والاعتداء الإسرائيلي على الإعلاميين في لبنان. وقال رئيس اللجنة النائب ميشيل موسى إن العدوان الإسرائيلي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف.
لاحقت المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب وإنزال العدالة الجنائية بهم. فضلا عن ذلك يجب تسهيل انعقاد مجلس الأمن الدولي فورا وإنجاح عمله باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الانتهاكات وفق مندرجات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما وعلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التحرك فوراً وضمان متابعة القضية والعمل على حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بعيداً عن السياسة ومصالح الدول الكبرى على حساب حقوق الإنسان. أما التوصيات التي خلصت إليها اللجنة بعد المناقشات فهي إدانة اللجنة بكل مكوناتها للاعتداء على الصحفيين والمواطنين العزل في لبنان وما يجري من اعتداءات ومجازر.
أما لجنة الأشغال فاطلعت من وزيري الطاقة وليد فياض والأشغال علي حمية على النتائج التي وصلت إليها أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 من المياه البحرية اللبنانية. وقال رئيس اللجنة النائب سجيع عطية أن هناك جوانب تحسنت بالمقارنة مع البلوك رقم 4 ولا قدرة على تقييم الوضع قبل نهاية العام بعد أن تقدم شركة توتال النتائج النهائية. أما الوزير فياض فاعتبر أن الحفر أنجز بشكل محترف ولكن لا مكمن تجاري حتى الآن للغاز، وهذا يساعد على التنقيب في حقول أخرى.
بعض النواحي العلمية اللي هني بيفتشوا عليها كل هالمؤشرات كانت إيجابية، ولكن كان الغاز الريزيرفوار كومبرومايزد أو ما لقيوا كميات تجارية بالغاز بهذه المكامن مقارنة بتجربة سابقة. هي تقدم هي بتثبت بعض المعلومات وبتساعدنا بالمرحلة المقبلة لحتى كمل العمل بحق القانا أو بالبلوك 9 أو بالبلوكات المحاذية.
أما لجنة المال والموازنة فاجتمعت برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وتابعت البحث في مشروع موازنة 2024. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
مواقف في ذكرى اغتيال الحسن مع رندا عصيب داغر.
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أرقى وسام ذكرى اغتيال وسام الحسن. وقال النائب اللواء أشرف ريفي على منصة أكس: وفي الليلة الظلماء يفتقد وسام الحسن اللواء المقاوم الحقيقي الذي حمى وطنه من مؤامرات الغدر والاغتيال وفكك شبكات التجسس الإسرائيلية مع رفاقه المقاومين النوعيين في قوى الأمن الداخلي ومنع إرهاب محور الشر من تدبير فتن التفجير الطائفية. أضاف اللواء الشهيد وسام الحسن: كان يعرف أنه مستهدف بحياته لكنه امتلك القرار والشجاعة. التحية له في ذكرى استشهاده، والتحية لرفيقه الشهيد أحمد صهيوني، والعار لمحور القتل والاغتيال. بدوره رأى رئيس حركة التغيير إلي محفوظ أن قضية وسام الحسن أصبحت في أدراج النسيان كما هي حال معظم ملفات الاغتيال السياسي في لبنان. واعتبر محفوظ أن أخطر ما أصاب الشعب اللبناني في السنوات الأخيرة هو مرض التناسي والتجاهل، مذكرا الذين قالوا أن التحقيق حدد هوية القاتل لكن أحدا منهم لم يكشف الحقيقة.
بموازاة الحرب سؤال يطرح: كيف نحمي أنفسنا ونتحايل على خوارزمية مواقع التواصل؟ الإجابة مع سيمونة حتشيتي.
عين على الحدث. عين على الحدث. هذه العادة التي سجلت في خانة الظواهر منذ سنين مضت تحولت اليوم إلى حاجة أساسية في يومياتنا، حاجة التواصل وحاجة إيصال رسالة كفرد أو جماعة. إنها وسائل التواصل الاجتماعي التي تطورت مع مرور الوقت لتصبح دقيقة من حيث خوارزميتها، كلمة سمعناها كثيرا في الآونة الأخيرة. فكيف تعمل؟ المستشار والخبير في الأمن والتحول الرقمي رولان أبي نجم يجيب عبر لبنان الحر.
كل واحد منا بيطلع له محتوى مختلف لأنه مواقع التواصل الاجتماعي بيعرفوا شو الاهتمامات تبعولنا، هيدي كلها بناء على الخوارزميات تيقدروا يحددوا أي محتوى بده يفرجونا. نفس الوقت هيدي الخوارزميات تقدر تحدد إذا في محتوى مثلا في قتل أو في جرم أو في محتوى إباحي أو غيره، تقدر تحجب هذا المحتوى لأنه طبيعة الحال ما مفروض يكون في هيك محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ اندلاع الحرب مجددا بين إسرائيل والفلسطينيين ولمنع حجب الأخبار عن غزة، انتشرت فيديوهات للمستخدمين عن كيفية التلاعب على هذه الخوارزمية
ممكن بس نضيعهم شوي يرجعوا بس يكتشفوا كيف عم نضيعهم ويرجعوا بمحل معين يضبطوا الموضوع. لما نقول ان بيجربوا العالم يتذاكوا على المحتوى او على الخوارزميات هو تأشرح اول شيء بس اي كيف بيصير اذا بدك خوارزميات شو بتعمل وكيف بينعمل حجب لحسابات او محتوى وعلى اساسها كيف بيقدر يتذاكوا عليهم. كيف تقدر تتفاديه؟ بتتفاديه انه بمحل معين المحتوى اللي عم تطلعيه بدل ما تحط الكلمه كامله بتحطيها مع سبيسز بتحطيها مع سلاش بياناتهم. شفنا عالم عم يكتبوا فلسطين من دون نقاط كلمات كمان يضيعوا الخوارزميات.
وصلت لمعظم اللبنانيين رسائل على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للدخول على روابط معينه.
في هاكرز عم يصيروا يبعثوا للعالم انه انتم هلا صفحتكم فيها عليها ريبورت وكذا مفروض تفوت على هذا الرابط وتعبي تفاصيل. اول شيء فيسبوك ولا مره بيبعثوا هذا الشيء. ثاني شيء نحن دائما ننتبه قبل ما نكبس على اي رابط نقرا الرابط، ما نجي نفوت على اي رابط ما بنعرفه ووصلنا تنقدر نشوف اذا هذا الرابط، لانه هذا الرابط بس نفوت عليه نحط اليوزر نيم والباسورد بيكونوا اخذونا اياه.
اذا كنت ممن يهتمون بحساباتهم اليك هذه النصيحه الامنيه.
انا بدعي كل العالم بكل منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبالايميلات بس يفوتوا على السيتينجز على السيكوريتي في شيء اسمه تو فاكتور اوثنتيكيشن، يفعلوا هيدي الخاصيه. هيك ساعتها بيصير يوصل لهم كود على تليفونهم وهيدا الكود على تليفونهم ساعتها اذا في حدا سرق لهم يوزر نيم والباسورد بلا هيدا الكود بلا هيدا البين ما بيقدر يفوت عليها.
في الختام وبقدر تعقيدات الخوارزميه بقدر ما يجب علينا التنبه من مضمون الرسائل التي تردنا والتي نرسلها عبر مواقع التواصل والانتباه في الوقت نفسه إلى حساباتنا. عين على الحدث.
عين على الحدث.
القوات اللبنانية تكتسح الانتخابات الطالبية في جامعة الويزي. ريشار حرفوش.
للسنة 16 على التوالي الانديو تثبت للجميع أنها قلعة السياديين الأحرار بحيث نال في الانتخابات الطالبية التي أجريت اليوم حزب القوات اللبنانية منفردا على 28 مقعدا من أصل 30 مقسمة على 7 كليات وفور صدور النتائج أهدى رئيس مصلحة الطلاب في القوات عبد عماد نصر الانتخابات إلى رئيس القوات الدكتور سمير جعجع.
نحن مصلحة طلاب القوات اللبنانية منهدي هذا الفوز للدكتور جعجع. أخذت القوات اللبنانية ما يفوق 95% من الأصوات ومن المقاعد. نقول مبروك لكل الفائزين ونحن متواجهين بعد شوي على معرب. نحن منعرف البلد بشو عم يمرق بس هيدا بلدنا هودي جامعاتنا هودي شبابنا وهيدا مستقبلنا وهودي الأجيال لقلنا. ما فينا نكون بيننا بكل العالم وننسى حالنا. اللي عملناه اليوم بثبت انه الجيل طالع قوات لبنانية سنة عن سنة القوات اللبنانية لقدام.
أما رئيسة خلية القوات في الجامعة رفقة قزح فشكرت الماكينة الانتخابية على عملها الدؤوب.
يعطيهم ألف عافية عن جد عملوا شغل بعقد. لو ما منهم نحنا ما كنا رح نكون هالقد منظمين ومنتشرين على الأرض وعارفين كيف بدنا نوزع أصواتنا وهن يعني جزء كبير من نجاحنا. طلعت النتيجة 28-2 أكيد هلأ نحنا هنحتفل لأنه كسحنا الجامعة طلعوا لهم مقعدين. نحنا كنا 26 سنة 28 هن 2 وضلوا 2 ورح يبقوا 2 إلا إذا قالوا يعني.
إذن وبالمحصلة نال طلاب القوات على 94% من أصوات الطلاب مقابل 6% للكتائب وصفر لكل من التيار الوطني الحر وحلفائه من جهة والنادي العلماني من جهة أخرى اللذين امتنعا عن المشاركة الانتخابية السنة. من حرم جامعة سيدة الويزي زوق مصبح ريشار حرفوش لبنان الحر.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقسنا المتقلب بعده مكمل لليلة بس الغزارة اجمالا خلصنا منها بتصير امطار متفرقة اعتبارا من بكرة خلال النهار بيكون الطقس اجمالا غائم جزئيا بس فترة بعد الظهر المساء بيتحول لغائم بمناطق الشمال والبقاع وفي عنا احتمال لتساقط بعض الامطار الخفيفة المتفرقة. طقس السبت بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. الاحد بتكمل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس حتى بتتخطى معدلات الموسمية وبيكون الطقس بالإجمال مشمس. الحرارة بكرة على الساحل رح تتراوح من 17 ل 29 درجة فوق الجبال من 13 ل 24 وبالداخل من 13 ل 25 درجة. أما ريح السطحية فبتكون جنوبية غربية لشمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم بالساعة. الرؤية جيدة تسوق على المرتفعات بسبب الضباب بالفترة الصباحية والمساء. أما الرطوبة على الساحل تتراوح بين 60% و80%.
كان في بانوراما. التوتر جنوبا يتصاعد يوميا، فهل بتنا على شفير الحرب؟ صواريخ من حزب الله وحماس على المستوطنات والجيش الإسرائيلي يرد. للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة واشنطن تدعو رعاياها للمغادرة. تحركات خجولة للحكومة لمواجهة أي طارئ. وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده ابقوا جاهزين، الأوامر ستصدر. القوات تكتسح الانتخابات الطالبية في الانديو.
إلى هنا نختم بانوراما من لبنان الحر، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لإصغائكم.